السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يرزقنا وإياكم صحبة القرآن، وأن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن، وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة. اللهم آمين. صاحبك القرآن ولقاء آخر في هذا البرنامج، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل القرآن العظيم شفيعا لنا بين يديه سبحانه وتعالى. اللقاء الثامن، وأذكر نفسي وإخواني مرة أخرى بأن طريقتنا في هذا البرنامج إن شاء الله عز وجل هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في هذا القرآن العظيم المجيد الذي جعله الله تبارك وتعالى روحا ونورا، نورا وروحا للمؤمنين، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وحتى يكون الكتاب القرآن روحا ونورا لك، لا بد أن تؤمن به وأن تفهمه، أن تفهم مراد الله عز وجل من كلامه، ثم تنطلق إلى العمل كما فعل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تعلموا العلم والعمل جميعا. وأذكر نفسي وإخواني أنه علينا أن نجدد النية، وأن مجلسنا ليس مجلس ثقافة ومعلومات تملى بها الرأس، إنما لابد أن يكون قصدك بهذا المجلس عندما تتحلق حول القرآن وتمسك مصحفك وتسمع هذه السورة الكريمة، أن تسمعها لتتلوها كما تلاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تلاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ثم تنطلق بعد ذلك بعد أن تحفظ السورة وتقرأها قراءة صحيحة بالتجويد والترتيل، تنطلق لتعمل بهذه السورة، فتحول هذا القرآن إلى واقع عملي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت أمنا عائشة عن أخلاقه فقالت كان خلقه القرآن. اللقاء الثامن معنا في هذه الليلة، ومع سورة أخرى من كتاب ربنا في الجزء الأخير من كتابه سبحانه وتعالى، وهي سورة الماعون. سورة الماعون، قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سورة الماعون، أهل العلم منهم من يقول أنها سورة مكية يعني نزلت في مكة، ومنهم من يقول أنها سورة مدنية يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومنهم من يقول أنها نصف هذه السورة نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة. على كل يعني ليس هذا بيت القصيد، لكن ننطلق إلى هذه السورة العظيمة. مقصود هذه السورة إيه يا جماعة؟ هذه السورة إلى ماذا تقصد؟ ما هو الغرض الرئيسي في هذه السورة والذي تمحورت حوله آيات هذه السورة؟ السورة تتكلم عن هدف رئيسي، ألا وهو أثر الإيمان باليوم الآخر، أثر الإيمان باليوم الآخر في أخلاق الإنسان وعبوديات الإنسان، وأثر التكذيب باليوم الآخر في عبوديات الإنسان وأخلاق الإنسان. من القضايا المركزية في القرآن وخاصة الأجزاء الأخيرة وخاصة أيضا جزء عامة، الحديث حول الإيمان بالبعث بعد الموت والجزاء على العمل. قضية مفصلية إخواننا، نحن معاشر الإنسان بني آدم لا يتحرك الإنسان منا إلا إذا كان يعني من وراء هذا العمل هدف، يعني هذا أمر فطري. أنت هتعمل العمل ده لماذا؟ ما الذي ستستفيده؟ الذي يعيش للدنيا بس، الذي يعيش لأجل الدنيا ويعيش لأجل المنطق النفعي فقط، الحاجة المادية المحسوسة الملموسة، أنا هستفيد إيه كشيء مادي ملموس؟ الذي يعيش بهذا المنطق لا يمكن أن يقدم على خير أو يقدم على ترك شر، لا يمكن أن يقدم على فعل أمر خير يعني، أو أن هو يدفع أو يترك شيء في شر، إلا إذا كان من وراء ذلك شيء مادي محسوس. فإذا لم يجد هذا الشيء المادي المحسوس لا يفعل الخير ولا ينتهي عن الشر. المنتج الإيماني الإنسان عندما يصطبغ بصبغة الإيمان بالله واليوم الآخر، عندما الإنسان هذا يصبح يؤمن يوقن على يقين أنه هناك رب واحد أحد لا شريك له، وأن هذا الرب أمره بما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وأن هناك بعد هذه الحياة موت، وبعد الموت هناك بعث وحشر وعرض على الله وحساب وجزاء، الله تعالى يجزي بالذرة ومثقال الذرة. عندما يدخل هذا في قلبك وأن الله تبارك وتعالى سيجازيك على أفعالك كلها خيرا فخير شرا فشر، وأنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى عمل عامل سواء كان هذا العمل عملا طيبا أو عملا غير طيب، حينئذ العبد يقدم على فعل الخيرات وينتهي عن الحرام وعن الأشياء السيئة وعن الأشياء التي فيها يعني ظلم للغير أو تعدي على الغير. لماذا؟ لأن هناك يوم آخر، لأن هناك الجزاء، وأن هناك بعث، وأن هناك حشر. الله عز وجل بدأ هذه السورة بقوله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين. التكذيب ضد التصديق، واحد يكذب يعني هو عنده في قلبه عدم تصديق بهذا الأمر، هو مش موقن به، ما عندوش يقين أن ربنا عز وجل سيبعث العباد ليوم الدين. يوم الدين هنا معناه يوم الجزاء والحساب، زي ما احنا قلنا في الفاتحة قبل ذلك: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم القيامة اللي هو يوم الجزاء. لأن في الدنيا قد يظن الإنسان أنه سيفلت من العقوبة وأنه لن يعاقب، خاصة عندما يرى الناس مثلا الظالم أو المجرم أو الطاغية عايش حياته بالطول والعرض. لكن يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى في هذا اليوم، يقول يوم القيامة: أنا الملك أنا الديان، يعني أنا الذي سأجازي العباد يوم القيامة، أنا الملك أنا الديان، هكذا يقول الله يوم القيامة. فهنا ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأتباعه من بعده، يعني بيقول لي اخطاب موجه لي وليك وليكي ولكل واحد من المسلمين، كما خاطب الله نبيه: أرأيت. الرؤية هنا مش رؤية العين على الراجح، إنما رؤية العقل والقلب. يعني هل رأيت بعقلك وقلبك شرا وأسوأ من هذا الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، هذا الذي لا يوقن أن هناك بعث بعد الموت وأنه لا حياة بعد الموت وأنه لا جزاء على الأعمال، أرأيت هذا الشخص، هذا الإنسان، هذا طب الذي يكذب بالدين، هذا التكذيب بالدين والتصديق بالدين أمر قلبي، كيف لي يا رب أن أعرفه؟ كيف لي أن أعرف هذا الشخص؟ هل عرفت، هل علمت، هل جاءك خبر هذا الشخص الذي لا يصدق بيوم الجزاء ولا يوم الحساب وأن هناك حشر بعد الموت؟ هل رأيته؟ الكلام المنطقي: طيب يا رب أنا يعني كيف أراه وهو يعني شيء قلبي؟ فربنا عز وجل كأنه جعل علامات في هذه السورة، إذا رأيتها في إنسان فاعلم أن هذا لا يمكن أن يكون في قلبه تصديق يوم الدين، لا يمكن أن يجتمع هذه الأفعال الشنيعة التي ستسمعها الآن في سورة الماعون مع إنسان بيقول أنا متأكد أن في جنة، أنا متأكد أن في حساب، أنا متأكد أن في صراط، أنا متأكد أن في نار، أنا متأكد أن ربنا عز وجل يحاسبني على أعمالي. لما ينتفي هذا من القلب ويبقى الإنسان عايش حياته لأجل الدنيا بس، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إذا الإنسان عاش بالعقيدة دي تراه أسوأ من البهيمة، أسوأ من السبع الضاري. ليه؟ إلا يحجزه، يعني إلا يحجز الإنسان عن الظلم، إلا يحجز الإنسان عن الزنا، إلا يحجز الإنسان عن أكل مال اليتيم، إلا يحجز الإنسان عن أكل الحرام، إلا يحمل الإنسان على فعل الخير وبذل المعروف. شوف في سورة الإنسان الله تعالى يقول عن أهل الإيمان: إنما نطعمكم لوجه الله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، عشان تعرف التطابق بين السورة دي والسورة اللي معانا. ربنا بيصف المؤمنين: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، يعني يطعمون المسكين، ويتيما يطعمون اليتيم، وأسيرا أي الأسرى. إنما نطعمكم ليه؟ لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، احنا مش منتظرين منكم ثواب، ها؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعني اللي حملنا على كده ان احنا عاوزين ثواب ربنا بس، احنا خايفين لربنا عز وجل يعاقبنا ان احنا شفناكم محتاجين ولم نقدم لكم يد العون، لان الله تعالى سيحاسبنا، لانه يعلم اننا رأيناكم على هذه الحاجة وعلى هذا الاضطرار وعلى هذا الفقر ثم عرضنا عنكم وتولينا. لذلك نحن نطعمكم لأجل الله سبحانه وتعالى. في المنطق النفعي اللي تعيش به أوروبا النهاردة وأمريكا وكندا وللأسف بدأ يذوب عند كثير من المسلمين، إيه الفايدة؟ ها؟ إيه اللي هيعود علي؟ إيه الشيء الملموس؟ طيب نعود مرة أخرى للصورة. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الفاء هنا اسمها فاء السببية، يعني لأنه يكذب بيوم الجزاء ما عندوش استقرار في قلبه وعقله ان في حساب وفي جزاء وفي يوم اخر. القصه دي ملغيه تماما من راسه، لاجل ذلك، لاجل ان هو يكذب بيوم الدين. فذلك الذي يدع اليتيم، يعني الذي حمل هذا الشخص هذا الانسان على ان يدع اليتيم وعلى الا يحض على طعام المسكين انه يكذب بيوم الدين. وبالضد، الذي يصدق بيوم الدين، الذي يوقن ان في رب وان في بعث وان في حشر وان في حساب وفي جزاء وفي جنة عرضها السماوات والأرض وفي نار وفي سؤال من الله عز وجل، ستجده في غاية الرحمة وغاية الرأفة وغاية الإحسان والبذل لليتيم والمسكين. يقول فذلك ذلك الشخص الذي يدع اليتيم. كلمة الدع، يدع أي يدفع بقسوة وغلظة وعنف. يبقى كلمة يدع، وهذه جاءت في القرآن أيضا في قول سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني الكفار والمكذبين وأهل الجرائم يوم القيامة الملائكة تدفعهم دفعا شديدا، يدعون إلى جهنم دعا. كذلك هذا المجرم الكافر هذا الذي لا يصدق بيوم الدين، فذلك الذي يدع اليتيم، يعني إذا جاءه اليتيم يطلب حقه أو يطلب الإحسان، قول لأهل العلم إما أنه جاي يطلب حقه، لأن أهل الجاهلية قبل الإسلام كانوا لا يورثون النساء والأيتام أو الأطفال عموما، يعني اللي لما طبعا طفل اليتيم، يعني طفل اليتيم أو المرأة لا يورثونهم. يقولون عندهم قاعدة مشهورة اسمها إنما يحوز المال من يطعن بالحسام ويضرب بالسنان، بالمعنى البلدي يعني اللي له الحق في الميراث اللي يحمل السيف اللي يقدر يضرب ويخش الحرب، أما المرأة لا، ملهاش ورث عندهم، اليتيم ملوش ورث. فتخيل اليتيم ده اللي هو أحوج ما يكون للمال، عشان كده كان من أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل مال اليتيم. يعني شوف لما تجي تقرأ مثلا الأحاديث اللي فيها تعريف جعفر بن أبي طالب بالإسلام أمام النجاشي، أو حتى أبو سفيان عندما عرف الإسلام أمام هرقل، كان من ضمن الأشياء الأولية في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن أكل مال اليتيم، لأن ده كان منتشر في العرب للأسف في أهل الجاهلية. كان يموت الأب ويبقى أولاده أيتام فيحوز الكبار الورث ويمنعون هذا اليتيم، مع أن اليتيم ده المفروض أنه هو أحوج ما يكون إلى مال أبيه، لسه طفل صغير يحتاج إلى مال حتى ينفق عليه حتى يتربى وحتى يكبر. فكان هؤلاء لأنه لا دين عندهم ولا آخرة ولا بعث، من يحيي العظام وهي رميم، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، كانوا ده كلامهم، أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، أإنا لمدينون، أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. كانوا دايما بيستغربوا جدا لما نعصم يقول لهم ده أنتوا هتبعثوا بعد الموت، نبعث مين؟ ده احنا بقينا تراب، بقينا يعني العظام بقت رميم. فكانت الآيات قارعة أنهم لابد أنهم يبعثون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. الآيات في القرآن كثيرة جدا تتكلم عن هذه القضية المركزية، قضية الإيمان باليوم الآخر. فهذا المجرم الذي لا يصدق بيوم الدين ولا الجزاء ولا الحساب، إذا جاءه اليتيم يطلب حقه في مال أبيه، مش بس يعني يرده، لا ده يدع يعني يدفعه ويرده بغلظة وقسوة وعنف. أو إذا جاءه اليتيم يطلب الإحسان، يقول له أنا عايز مساعدة أو أنا أحتاج إلى المال، لا يكتفي بمجرد الرفض، إنما كذلك لانتفاء الرحمة من قلبه، لأن المفترض أن في شفقة على هذا اليتيم، أنت تعلم أنه لا أحد له، كان المفترض أنك تكون في شفقة في رحمة، لكن عندما انتفى الإيمان باليوم الآخر انعدمت الرحمة وصارت القلوب أقسى من الحجارة. فذلك الذي يدع اليتيم، طبعا عندنا في ديننا من أعظم الأعمال عندنا التي دعانا إليها الله ورسوله إكرام اليتيم وكفالة اليتيم، كما قال عليه الصلاة والسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث عاصم قال لبعض الصحابة: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، يعني أكرم هذا اليتيم وأطعم المسكين، الله تعالى يلين قلبك، يذهب قسوة قلبك. وحديث حديث حسن. فذلك الذي يدع اليتيم، الوصف الأول. اثنين: ولا يحض على طعام المسكين. تأمل كلمة يدع ويحض، الأفعال دي اسمها أفعال مضارعة، فعل مضارع يعني يفيد الاستمرار، وكأن هذه الأفعال الشنيعة القبيحة هي سجية في هذا الشخص، يعني أصبح وصف، مش مرة مثلا، ده أصبح وصفه من أوصافه وعادته المستمرة، أنه إن جاءه يتيم أو كان أمامه مال يتيم يأكل مال اليتيم ويدفعه بشدة وبعنف وبقسوة، وكذلك لا يمكن أن تجده يطعم المسكين أو يحض على طعام المسكين. إيه معنى الحض؟ ولا يحض. الحض هو حث الغير أو دعوة الغير إلى فعل شيء بتأكيد عليه. يبقى حضضتك على الشيء، يعني دعوتك لتفعله وعمل أؤكد عليك وأؤكد عليك لتفعل هذا الشيء. هنا يقول: ولا يحض على طعام المسكين. في الآية مليانة فوائد. الفائدة الأولى أن هذا الشخص جمع بين في هذه الآية بين وصفين. الوصف الأول أنه أصلا لا يطعم المسكين، ومش بس كده، وكمان لا يمكن أن يحث غيره من أهل الغنى واليسار على إطعام المساكين، يعني لا منه لا بيطعم، وكمان لا يدعو الناس إلى إطعام المساكين. وربنا عز وجل قال هذا أيضا في آية أخرى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إحنا مالنا، مش ده عبد من عباد ربنا، ربنا لو أراد أن يطعمه يطعمه، لا إحنا مالناش دعوة. الأمثلة دي موجودة في حياتنا، لما تقول له تعالى يعني نعمل مشروع نكفل فيه اليتامى والمساكين والأصحاب الحاجات يعرض ويقول لك إحنا أولى أو إحنا مالناش دعوة، ومش بس كده ده يخذل كمان، يعني تجده يعني يبدأ يجيب يحشد الكلام اللي يخلي الناس تنفر عن هذه المشاريع الخيرية. هذا إنسان لا يمكن أن يكون في قلبه إيمان بالله واليوم الآخر. هنا لفتة جميلة جدا في الآية. طبعا إخوانا، المسكين هو الذي يجد قوت يومه لكن لا يكفيه. النهاردة يعني للأسف مع غلو الأسعار والأزمات الاقتصادية اللي مست كثير من بلاد المسلمين وأطالت أسر كثيرة جدا، انتقل كثير من الناس من حال الغنى اللي هو بيسميه وضع الكفاية إلى وضع المسكنة. أصبح كثير من الناس للأسف الشديد، وأنا أعرف ناس كثيرة جدا بهذا المنظر، كانوا الحمد لله مستورين، الآن انكشفوا وأصبح الدخل لا يكفي الشهر، على يوم 20 يكون خلاص شطب ولا يكاد يجد قوت يومه بعد ذلك، مع أنه بيشتغل وذو قدرة، لكن ماذا يفعل المسكين؟ والمسكين عندنا صنف من أصناف الزكاة. طبعا الفقير من أولى، الفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، المسكين هو أعلى شوية منه لكنه يعني لا يكفيه. ولفت جميلة في الآية، ربنا بيقول: ولا يحض على طعام المسكين. ربنا ما قالش ولا يحض على إطعام المسكين، لأن في فرق بين إطعام المسكين وطعام المسكين. إيه الفرق؟ لما أقول فلان لا يحض على إطعام المسكين، يعني هو لا يحث الناس على أن يطعموا المسكين. طب لما أقول ولا يحض على طعام المسكين، كأن الله تعالى نسب الطعام كملكية إلى المسكين. طعام المسكين يعني ده أكل المسكين بتاعه، ده ماله حقه. ده معنى إيه يا إخوان؟ إحنا في ديننا في عندنا حاجة اسمها فروض الكفاية، لأن بعض الناس بيتخيل أن إطعام المساكين وتوفير الكسوة للمساكين وتوفير البناء السكن للمساكين والدواء للمساكين أمر مستحب. لا يا إخواننا، هذا أمر واجب على الكفاية. يعني الأمة المسلمة لا يجوز لها أن تترك إنسان وهم يعلمون به يبيت جائعا، هذا حرام في ديننا، ومن علم به وتركه أثم، وإن مات هذا الشخص ضمن الدية. تخيل يعني أنا عرفت أن جاري هيموت من الجوع، أو شخص سيموت الآن من الجوع، أو يحتاج دواء عشان ينقذ، أو محتاج كساء عشان يحميه من البرد اللي ممكن يموته، عرفت ذلك وتوليت فمات هذا الشخص، أسأل عنه يوم القيامة. أمر خطير جدا، وهذه مسؤولية الدولة، فإن عجزت الدولة أو تولت الدولة عن ذلك مسؤولية الأفراد المسلمين أن يقوموا بذلك، يعني قد تتولى الدول للأسف ولا تفعل ذلك. طيب ماذا حين نفعل حين يزن؟ خلاص ما لناش دعوة؟ لا، ما لناش دعوة. إزاي؟ المسلم وأخو المسلم يجب علينا نحن أن نقوم بذلك. وكل سيحاسب يوم القيامة. فهنا طعام المسكين لك أن، لأن ربنا قال إيه؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق، ده مش تفضل منك على المسكين ولا على الفقير، إنما هذا حقه في مالك ومالي ومال الناس. مش بنقول لك خليه غني، احنا بنقول على الأقل لا يموت، يأخذ الأشياء الضرورية. هذا واجب على من علم به، ومن علم به وتركه فهو آثم، لأن هذا من فروض الكفاية. يبقى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هنا العلماء يقولون هذا الشق شق مكي. الشق الثاني يتكلم عن فريق من المسلمين. الشق ده كان بيتكلم عن أوصاف الكفار الذين يكذبون بيوم الدين. طبعا يا إخواننا الشق الأولاني ده تكرر في القرآن في أكثر من موضع. يعني مثلا في سورة المدثر قال سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. شوفوا التنسيق العجيب، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. نكذب بيوم الدين. الآية الثانية في سورة المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا. شوف بقى أثر الإيمان في تحول الإنسان إلى إنسان آخر. إن الإنسان ده جنس الإنسان، أنا وإنت كل الناس، المصري والكندي والأمريكي والأوروبي والإفريقي والأسيوي، هو ده الإنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، شحيح بخيل حريص. إلا المصلين، شوف الوصف بقى، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، بعدها ليه؟ والذين يصدقون بيوم الدين. التصديق بيوم الدين هو اللي هيخليه مداوم على صلاته، هو اللي هيخليه يؤدي الحق المعلوم للسائل والمحروم. إذا انتفى التصديق بيوم الدين كانت الكوارث، كانت الكوارث. عشان دي قضية مفصلية لازم تغرسها في ابنك في بنتك. فيه جنة، فيه جنة، اتقوا في نار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ليعلم أنه مسؤول ومحاسب وأن هذا لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. طيب، فويل للمصلين، هذا يعني تكملة للحديث. الويل هو العذاب الشديد أو الهلاك في الدنيا والآخرة. وإذا وجدت في القرآن كلمة ويل اعرف أن اللي جاي وراها جريمة نكراء. قاعدة، أول ما تلاقي كلمة ويل اعرف اللي جاي بعدها ده غاية في الفظاعة والشناعة. طبعا هذا في القرآن كثير جدا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. شوف كم ويل في الآية، ده معناه أن دي جرائم في غاية الخطورة. ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، فويل يومئذ للمكذبين. القرآن مليان جدا جدا بهذه الكلمة في جرائم شنيعة. هنا ربنا قال فويل للمصلين. طبعا لو واحد وقف هنا وما كملش الصورة هيفهم غلط. كمل، هو ربنا بيتوعد المصلي؟ لا، ده جنس من أنواع المصلين. مين بقى هم؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هو بيصلي لكنه ساهي عن صلاته. ايه معنى كلمة ساهي؟ الساهي هو الغافل عن عمد. يعني هو كان يعلم هذا الشيء بخلاف اللي ما يعرفوش. واحد عارف ان الصلاة واجب عليه، ووجب عليه في 5 مواقيت ومواقيتهم معلومة، ويعمل ايه؟ يلهو بمزاجه، يلهو بكيفيته. هو لما جه ينام كان ناوي ما يقومش يصلي الفجر، وممكن يكون ضابط المنبه بتاعه أن يقوم الساعة 7 بعد الشروق لأنه عنده شغل الساعة 8، فمش عاوز يضيع الوقت، عاوز يقوم براحته عشان يقوم ينام وياخد راحته ويقوم الساعة 7 بعد ما الشروق يروح يتوضى ويصلي. ده بيصلي هو، لكن هو مبيت النية قبل ما ينام انه يسيب الصلاة لحد ما يخرج وقتها. ده قولا واحدا ساهي عن صلاته، ويدخل في هذه الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت عن عمد. هو عارف ان العصر أزم فقام يلعب، قام يلعب، قام يهزر، عمل اي شيء انشغل به حتى خرج منه العصر وجاء المغرب، فقال صلي العصر مع المغرب. تأتينا أسئلة كتيرة جدا من الشباب بيشتغل للأسف الشديد، يقول لي يا شيخ أنا بشتغل في الشغل ومش بعرف أصلي، فما أروح بصلي العصر والمغرب والعشاء وبصلي الظهر والعصر مع بعض. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، ويدخل الإنسان في هذا الوعيد. امرأة تقول لي، وهذا كثير جدا من بناتنا وللأسف الموظفات إخواتنا، تقول لك أنا مش بعرف أتوضى في الشغل، مش بعرف أتوضى في الجامعة، فبتعمل إيه؟ بتقول لك أنا بستنى لحد بقى ما أروح أصلي الظهر والعصر مع بعض ساعات المغرب. هذا لا يجوز إطلاقا، لازم تتصرف. ما ينفعش نأخر الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لها وقت. بل بعض العلم يقول أن من ترك الصلاة حتى خرج وقتها لا تقبل منه وإن صلاها، تظل في عنقه إلى يوم الدين. أمر عظيم جدا. ده المعنى الأول. يبقى سهون يعني إيه؟ يعني يترك ويؤخر الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت. وهذا قول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، صح ذلك عنه. القول الثاني قول كثير من المفسرين أيضا، أنهم ساهون، يعني هو الأصل فيه أنه أثناء تأديته للصلاة هو ساه عنها غير مكترث بها، صلى أو ما صلى مش همه. يقوم يصلي أو صلى، ما حدش قاله صلي ما يصليش، عادي جدا يصلي يوم يصلي يسيب يوم. ها، وإذا وقف صلى لا يشعر في صلاته بأي خشوع، ولا يتعمد أن يخشع أصلا، واقف الحمد لله وخلاص ويركع مع الناس، ولا يدري كم ركع ولا كم سجد ولا. بخلاف السهو في الصلاة، أنا داخل أركز، أهو أنا داخل أنوي أن أصلي والحمد لله، أحاول أستجلب الخشوع، وأثناء وأنا واقف أصلي حصل ظرف سهيت فمش فاكر أنا دي الركعة الثانية ولا الثالثة. هذا يرد جدا حتى من أهل الإيمان. نتكلم على شخص الأصل عنده أنه هو غافل في صلاته، غافل عنها، يؤديها غير مكترث بها، غير ملتفت إليها، غير معظم لحرمتها. هذا هو الذي فيه الوعيد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وهذا من صفات المنافقين الذين هم يراءون، يراءون إما في الصلاة بصلاتهم أو يراءون عموما. هذا الشخص لأنه في قلبه عدم تصديق بالدين حقيقي أو ضعف شديد في الدين، في الإيمان يعني، بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالجزاء، أصبح الحامل له على العمل الصالح أن يطلب رؤية الناس له أثناء العمل. معنى الرياء، الرياء يراؤون، الرياء أن يطلب الإنسان بعمله الصالح رؤية الناس له من الرؤية. أنا بتصدق عشان الناس تشوفني، أنا بتصدق، أنا بصلي، أنا بصوم، أنا بحج، أنا بعمل معروف، بطلب العلم، بدي درس، بصلي بالناس إمام. الذي حمله على ذلك في الأصل أن يرى الناس عمله فيثنون عليه. طبعا لو عادنا نتكلم عن الرياء هيطول بنا المقام، لكن هذا إنسان يدل على أنه ما وقر الله في قلبه. لأن اللي ينظر إلى أعين الناس وإلى سمع الناس وإلى ثناء الناس ما عظم الله عز وجل. من الناس يا عبد الله؟ مين الناس؟ الناس كلهم، كلهم بلا استثناء لا قيمة لهم ولا وزن لهم. لا وزن لهم مش احتقار، يعني لا وزن لكلامهم ولا لثنائهم. مين ده اللي تستحق ان انت تضيع دينك عشانه؟ اجعل قصدك رب العالمين الذي له الأمر كله، هو ده الوحيد اللي يستحق انك تسجد له وتصلي له وتصوم له وتذكره وتعمل له الصالحات وتترك الأكل الحرام. أما كل الخلق لا قيمة لهم. علق قلبك بالله سبحانه وتعالى. قلوب الناس ليست بأيديهم، بأيدي الله سبحانه وتعالى. هذا العبد اللي عنده عدم يقين في الله وعدم يقين في اليوم الآخر هيلقى الله عز وجل، تجده يعني لأنه يعيش لأجل الدنيا، هو عايز السمعة في الدنيا، عايز الثناء في الدنيا. الذين هم يراءون، آخر حاجة بقى، ويمنعون الماعون. من صفات هؤلاء أيضا أنهم إذا سئلوا الماعون. إيه هو الماعون؟ الماعون على وزن الفاعول من المعن، المعن هو الشيء القريب، أو قيل هو اسم مفعول من الفعل عون. يعني إذا سئلوا أي شيء فيه منفعة بخلوا وحارصوا ومنعوه عن الناس. طبعا في أقوال كثيرة جدا في المعون، منهم من يقول المعون معناه هنا الزكاة، ومنهم من يقول المعون هنا معناه الماء، ومنهم من يقول المعون كل ما فيه نفع، ومنهم من ضرب المثال بالفأس والدلو اللي هو الجردل والإناء والعارية عموما يعني. وأنا متربي ممكن في الريف أعرف ده كويس. زمان أيام الخير كان الجيران، كان ده مش موجود في المدينة للأسف، كان كل الجيران أي حد محتاج حاجة مش عنده يذهب إلى جاره، محتاج طبق كبير، محتاج اللي هو الغربال، محتاج معون كبير، محتاج الحبل، محتاج السلم، محتاج الفأس، ويطلبه الناس، والناس هكذا، حتى لدرجة أن الناس يعني منهم من كان يعير الذهب. واحدة بتتجوز ولا حاجة ومش معاها ذهب يعني كتير، تستعير الذهب، تستعيره حتى تظهر أمام الناس بمنظر طيب لأنها مسكينة أو فقيرة أو حالتهم على قدهم. وهذا من مكارم الأخلاق. طبعا العارية يا أخوانا باب من أبواب الفقه، اسمه باب العارية، له أحكام شرعية وهي مستحبة شرعا ولها أحكام، هذا في الأصل مستحبة وقد تكون واجبة. إمتى؟ إذا كان السائل لهذا الماعون أو لهذا الشيء يتوقف عليه حياة مهجة محترمة. خذها قاعدة، أي شيء يطلب يسأل لأنه يتوقف عليه حياة مهجة نفس محترمة يجب بذله، سواء كان هذا إنسان أو حيوان. فواحد طلب أكل، طلب مية، طلب كساء، طلب دواء، طلب مصحف، طلب معلومة عشان ينجو بها من النار، فمنعت هذه المعون، منع هذا المعون أو منع هذا السائل من أن يأخذ هذا الشيء، أسم هذا المانع. ليه؟ لأن هذا السائل مضطر فلا يجوز لك أن تمنعه. لكن لو سألك شيء ترفيهي وأنت تعلم أنه يعني مش ضروري، يستحب لك جدا أن تفعله، فليس واجبا حينئذ. عموما الله تعالى ذكر أن هؤلاء أيضا لأنهم لا يصدقون بيوم الدين، أو أن يوم الدين مش حاضر في قلوبهم، الجزاء والحساب والعرض على الله والجنة والنار غايب، المشهد ده غايب عن العين عن القلب، تجده يجحد يمنع، عايزين كذا مفيش، مش موجود بره، ده بايظ. ليه؟ لأن هو لو استشعر أن الصدقة وأن المعروف لا يضيع عند الله عز وجل، وأن الله تبارك وتعالى سيجازيه عن ذلك أفضل الجزاء، وأن الله تعالى سيسأله لما منعت وكان عندك ذلك، سيخاف وسيرجو الخوف والرجاء، هذا سيحمله على بذل المعروف. الدرس العملي معنا النهاردة عدة دروس. الدرس الأولاني لازم يكون لك درس أنت وعيالك ومراتك عن اليوم الآخر، لازم القضية دي محاضرة أخوانا، حضور الجنة والنار والحساب والعرض على الله، والله العظيم دي قضية مركزية ومفصلية. طبعا اليوم الآخر معنا في الجزء العام إن شاء الله كتير جدا سيتكرر، ده الدرس الأول. الدرس الثاني ابحث عن يتيم أنت وابنك، وروح على الأقل اكرمه ولو بزيارة، أي يتيم في الحارة عندك في المنطقة في البلد، خد له أكل، خد له ثوب، خد له أي شيء بيحبه، تورتة، تعاهده، شوف مسكين يكون فعلا إنسان، مش لازم مسكين يكون بيمشي بس بيشحت. أنت تعرف النهاردة زي ما قلت لك كده في كتير جدا من الناس وقعوا عشان الظروف الاقتصادية، خد لك معك زيارة يا رب يكون بإيه حتى يرى الله ذلك منك. نبدأ من مرة تانية نشوف حلنا مع الصلاة، هل إحنا فعلا ساهون عن صلاتنا ولا الصلاة عندنا رقم واحد في حياتنا؟ أي شيء يشغلك عن الصلاة شؤم عليك، ضياع، هلكة. الأمر الأخير احذر الرياء، عالق قلبك، تعلق بالله سبحانه وتعالى، ومحدش يستاهل أبدا أنك تصلي له أو تطلب السمعة عنده، فإن الله تبارك وتعالى بيده الأمر كله. أخيرا إياك أن تمنع العون عن من يحتاجه أي مكان، حتى لو كان القلم، حتى لو كان معلومة، إياك أن تفعل ذلك، فإن الله تبارك وتعالى لا تضيع عنده صنع المعروف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.